لهم وتحمل فرنسا وأمريكا المسؤولية. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن المقاومة انتصرت في لبنان وغزة وانهزم مشروع الاحتلال. آلاف النازحين يواصلون العودة إلى شمال القطاع وحماس تعتبره انتصارا للفلسطينيين وهزيمة للاحتلال. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أدانت الخارجية الإيرانية بشدة الجريمة الجديدة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي باستهداف المواطنين اللبنانيين الذين كانوا في طريقهم للعودة إلى منازلهم مع انتهاء مهلة 60 يوما لإنهاء الاحتلال في جنوب البلاد. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن كيان الاحتلال انتهك اتفاق وقف إطلاق النار خلال الأسابيع الماضية مئات المرات، متهما إياه بارتكاب جريمة حرب في لبنان. وفيما أشاد بقائي بمقاومة وشجاعة الشعب اللبناني المثالية أمام الاحتلال، أكد مسؤولية الولايات المتحدة وفرنسا بصفتهما راعيتين وضامنتين لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد مواطن من بلدة العديسة وإصابة 3 آخرين من بلدة حولة جراء إطلاق الاحتلال النار عليهم، كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة الوزاني. الصحة اللبنانية كذلك أفادت بإصابة 2 بجروح في بلدة بني حيان جنوبي البلاد، أحدهما طفل والآخر بحالة حرجة إثر اعتداء إسرائيلي عليهم. ويوم أمس كشفت الصحة اللبنانية عن حصيلة اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي العائدين إلى قراهم وبلداتهم في جنوب البلاد، والتي بلغت 24 شهيدا و 134 مصابا. أكد حزب الله أن شعب المقاومة في لبنان يثبت أنه القائد الحقيقي لمسار الانتصار، مؤكدا أن مشهد العائدين إلى قراهم يثبت أن هذا الشعب يشكل السلاح الأقوى للمقاومة. وأشار الحزب في بيان إلى كلام شهيد الأمة السيد نصر الله الذي قال إن هذا الشعب هو نقطة القوة التي لا يستطيع أن يهزمها أحد، مضيفا أنه مهما بلغ جبروت الغزاة فإنهم عاجزون عن الصمود أمام هذا الطوفان الشعبي. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام جرائم كيان الاحتلال واعتداءاته وإلزامه بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة انتصرت في لبنان وغزة وقد انهزم مشروع إسرائيل، لافتا إلى أن المقاومة قوية بقراراتها وإرادتها والمؤمنين بها وهي أقوى باستمراريتها. وقال الشيخ قاسم إن المقاومة تصدت بثبات أسطوري وشجاعة استثنائية وتصميم استشهادي أثبت نفسه في الميدان، معتبرا أن ما جرى في خرق الاتفاق يؤكد حاجة لبنان إلى المقاومة. وأضاف أن أي تداعيات تترتب على التأخير في الانسحاب الإسرائيلي تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة وأمريكا، مشددا على أن المقاومة لها الحق بأن تتصرف بما تراه مناسبا حول شكل وطبيعة المواجهة وتوقيتها. يواصل آلاف النازحين الفلسطينيين العودة إلى شمال قطاع غزة والذي بدأ صباح اليوم، ذلك أثر انسحاب قوات الاحتلال من محور نتساريم. وكانت قطر قد أعلنت التوصل إلى تفاهم بين الاحتلال وحركة حماس يقضي بتسليم الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود واثنين آخرين قبل يوم الجمعة القادم، مقابل سماح الاحتلال بعودة النازحين إلى شمال القطاع. ويقضي التفاهم أيضا بأن يسلم الاحتلال قائمة بأسماء 400 أسير فلسطيني من المعتقلين منذ 7 أكتوبر 2023 للإفراج عنهم في دفعات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة. أكدت حركة حماس أن عودة النازحين إلى شمال وادي غزة انتصار للشعب الفلسطيني وإعلان لفشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير. وقالت حماس إن مشاهد عودة جماهير شعبنا إلى مناطقهم رغم بيوتهم المدمرة تؤكد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه. وأضافت أن هذه المشاهد المفعمة بروح الفرح هي رسالة لكل المراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه. بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن عودة النازحين إلى شمال القطاع رد على كل الحالمين بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وشددت على أن صمود الشعب الفلسطيني سيقضي على الأحلام الصهيونية. استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة بجروح بقصف طائرات إسرائيلية طال سيارة فلسطينية في مخيم نور شمس بمدينة طول كرام شمالي الضفة الغربية المحتلة. وفي جنين يواصل الكيان الصهيوني عدوانه على المدينة ومخيمها لليوم السابع على التوالي، مخلفا 17 شهيدا وعشرات الإصابات وعشرات المنازل مدمرة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال اليوم أكثر من 30 فلسطينيا من جنوب وشمال الضفة الغربية عقب دهم منازل عائلاتهم وخلال عبور الحواجز العسكرية. باتت الضفة الغربية بمختلف مناطقها على صفيح ساخن بفعل عمليات الاقتحام والدهم والاعتقال التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني ولليوم السابع على التوالي بالتصعيد في مدينة جنين ومخيمها. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
على صفيح ساخن باتت الضفة الغربية بمختلف مناطقها بفعل عمليات الاقتحام والدهم والاعتقال التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية ولليوم السابع على التوالي بالتصعيد في مدينة جنين ومخيمها. وكانت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية أفادت بأن المستوى السياسي وجه بتوسيع العملية العسكرية إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية دون ورود تصريح رسمي بذلك. وقد استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية بطائرة مسيرة سيارة في مدخل شارع نابلس قرب مخيم نور شمس شرق طول كرم شمالي الضفة الغربية، أدى إلى اشتعال النيران فيها واستشهاد رامز الضميري وإيهاب أبو عطيوي من قيادات القسام الجناح العسكري لحركة حماس. وقد أقر متحدث الجيش الإسرائيلي بقصف السيارة خلال عملية مشتركة مع جهاز الشباك. ونعت حركة المقاومة الإسلامية حماس القائد القسامي إيهاب أبو عطيوي والقسامي رامز الضميري والذين استشهدا فيما وصفتها بعملية اغتيال في مخيم طول كرم. وأضافت حماس أن اغتيالهما تأكيد على استمرار جرائم الاحتلال، مشيرة إلى أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، كما دعت أهالي الضفة إلى مزيد من الاشتباك وتصعيد المقاومة. وذكرت مصادر أن جيش الاحتلال نفذ قصفا جويا ثانيا في طول كرم، في حين وردت أنباء عن ضحايا في القصف. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى ثابت في مدينة طول كرم وسط سماع أصوات إطلاق نار كثيف في مخيم طول كرم بعد أنباء عن تسلل قوات إسرائيلية خاصة. وعلى وقع الاقتحامات لضاحية شويكة شمالية طول كرم بالضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين فلسطينيين فيما حلق الطيران الحربي في أجواء المدينة، كما انتشرت قوات الاحتلال في عدة أحياء من المدينة ودفعت بتعزيزات عسكرية إليها.
أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إنه يود أن يرى الأردن ومصر ودول عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تقبلهم من قطاع غزة وإخراج ما يكفي من السكان لتطهير المنطقة. وأعلنت جامعة الدول العربية رفضها لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني قائلة إن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان ثبت فشلها في السابق وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تدين استهداف الاحتلال للمواطنين اللبنانيين في طريق عودتهم إلى منازلهم وتحمل فرنسا وأمريكا المسؤولية. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن المقاومة انتصرت في لبنان وغزة وانهزم مشروع الاحتلال. آلاف النازحين يواصلون العودة إلى شمال القطاع وحماس تعتبره انتصارا للفلسطينيين وهزيمة للاحتلال. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم
أدب بلا حدود،
أدب أدب بلا حدود،
مداولات في استعراض نتاجات الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل لقاء جديد معكم نطل فيه على عالم الأدب من شرفة البرنامج الأسبوعي أدب بلا حدود. مستمعين الأفاضل، مثلما تثار الأسئلة حول الأدب الإسلامي اليوم وأين هو وما مميزاته وما إذا كانت هناك مدرسة أم لا، فإن بعض هذه الاستفسارات يطال القصة القصيرة أيضا التي تعد من الفنون الأدبية البارزة. والجواب عن هكذا سؤال يستدعي بدوره مسحة شاملة للإنتاج الأدبي المتوفر على الساحة في هذه الأيام وفي العقود القليلة الماضية، وهو عمل لن يكون عسيرا، ولا سيما إذا تعلق الأمر بفن القصة القصيرة الإسلامية. وعلى خلاف المتوقع، فإننا نجد أن القصة القصيرة في الأدب الإسلامي تعاني اختفاء شديدا، ربما قد يصل إلى حد العدم، وذلك رغم ازدهار الألوان الأدبية الأخرى وخصوصا الشعر والرواية والقصة القصيرة غير الإسلامية. فمنذ أن أبرز القرآن الكريم اهتمامه الفائق بالقصة القصيرة أو بفن القصة عموما في إبلاغ إرشاداته وعبره، ورغم تأسيسه لقواعد هذا الفن البديع والجذاب، فإننا لا نكاد نعثر إلا على محطات قصيرة لا تؤرخ شيئا رغم تقدمها التاريخي، سواء في المشرق الإسلامي متمثلة في فن المقامات أو في مغربه متمثلة في النموذج الوحيد، أي قصة حي بن يقظان في الأندلس، إضافة إلى بعض المحاولات المتناثرة بين ثنايا العصور الإسلامية، مما لا يمكن أن تشكل تيارا أو اتجاها أو تميزا يعتد به في هذا الفن. وربما يكون السبب في ذلك أعزانا المستمعين متعلقا بالأوضاع السياسية وطبيعة الأنظمة الحاكمة، ولكن مثل هذا السبب لن يكون وجيها ولا مقنعا مع ما ينطوي عليه فن القصة القصيرة من أساليب إبداعية كانت كفيلة بتجاوز هذا السبب الذي تجاوزه الشعر والرواية والدراما الإسلامية، بل وتجاوزته حتى القصة القصيرة عند بعض رموزها القليلة كالأديبة الشهيدة بنت الهدى والمتوفرين على إبداع القصة القصيرة الإسلامية في هذه الأيام. وللمزيد من الموضوعية مستمعينا الأفاضل، فإننا نجد الكثير من الإبداع القصصي في مجال الأدب الإسلامي يكاد يخلو من عناصر التطور في هذا الفن المثير، ما عدا القليل القليل، كما نراه متخلفا بمسافات شاسعة عن ركب القصة القصيرة ومدارسها في العالم، إما ازدراء لهذه المدارس والتيارات وهو خطأ، وإما جهلا بها وهو خطأ فحش، وإما تجاهلا من الأوساط الثقافية الإسلامية لفن القصة القصيرة وكتابها الباحثين عن يد العون في الطبع والنشر والتوزيع والنقد الموضوعي، وهو ما يمثل كارثة، ولا سيما إذا لاحظنا ما توليه هذه الأوساط من أهمية وعناية لأمور أخرى أو لكل الأمور الأخرى ما عدا الأدب على وجه العموم. وربما تكون هذه فرصة مؤاتية لنناشد قصاصين المحترمين بضرورة اليقظة والتحرك والإخلاص لفن القصة القصيرة، اقتداء بالنموذج القرآني وإثباتا للذات الإسلامية التي تتطلع إلى العالمية والامتداد والحوار مع الآخر، مما يستدعي بدوره الأدوات اللازمة والمناهج الضرورية لذلك، بما فيه تجاوز الكلاسيكية القاتلة والسرد الممل والخطابية المفرطة التي تعتبر أسلحة فتاكة للقضاء على الآداب والفنون. وليت بوسعنا أيضا أن نناشد المعنيين في الدوائر الثقافية والأوساط الاستثمارية لإيلاء بعض الاهتمام للأدب الإسلامي واعتباره قناة واسعة ومثمرة للدعوة وترسيخ القيم الأخلاقية الرفيعة والأفكار الإلهية السامية، وعساهم يستفيدون بتجارب الآخرين التي فرض ثقافتهم على الذوق العام من خلال الطبعات الشعبية وكتاب الجيب وسلسلة كتب المجلات.
الأستاذ صباح حسن، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أدب بلا حدود.
أهلا وسهلا
أستاذ صباح. في موضوع الأدب الإسلامي هناك أحاديث كثيرة حول مديات هذا الأدب ومدى تجاوبه مع الساحة ومدى تجاوب أيضا المطلق لهذا الأدب ومدى طرحه والاهتمام به في الوسطين الإعلامي والنقدي. لا شك أن القصة القصيرة لا تنفك عن الأدب الإسلامي وتمثل كما ألمحتم فيما سبق تمثل فنا متميزا وأيضا رائدا في المنظومة الأدبية. هناك في الأدب الإسلامي أو في الساحة الإسلامية من يكتب القصة القصيرة، هم أيضا من يكتبون قليلون.
نعم.
ولكن ما يطرح كفيل بأن ينظر إليه على أمل التطوير في المستقبل إن شاء الله. الآن في الوسط الإسلامي بدأت مثلا المرحومة بنت الهدى بطرح بعض الإبداعات في مجال القصة القصيرة.
نعم.
أيضا وهناك كثيرون يكتبون في هذا المجال ويحاولون الالتزام على نطاق كتابة القصة القصيرة.
نعم.
برأيكم الآن النظرة العامة للقصة القصيرة في الأدب الإسلامي كيف تكون وبماذا تبشر؟
الحقيقة القصة في الأدب الإسلامي تبشر بخير.
نعم.
على اعتبار أن ما يطرح الآن من وفرة تجاوزت أو قفزت حصلت فيها قفزات نوعية وكمية تبعث على الأمل في نفس القارئ المسلم.
نعم.
القصة الإسلامية احنا تجاوزت مراحل تكويناتها الأولى.
نعم.
واستطاعت أن تتقدم بخطوات واثقة خصوصا بعد الصحوة الإسلامية اللي اجتاحت العالم الإسلامي مثل ما ذكرنا سابقا من خلال انتصار الثورة الإسلامية في إيران أو الوعي العام بصورة عامة بالنسبة للمسلم. بدأت هناك تنظيرات وبدأت هناك مجاميع قصصية تطرح في الساحة.
نعم.
هاي المجاميع والتنظيرات بدأ لها سوق خاص ولها متلقي بصورة عامة وانتشار واسع وبدأت تجتاح الساحة حتى أن كثير من النقاد الآن بدأوا لا يتجاوزون القصة الإسلامية.
نعم.
والقصة الإسلامية بصورة عامة فيها جنبة جيدة.
نعم.
أنها تهدي الإنسان أو تأخذ بيد الإنسان إلى يد الأمان أو إلى شاطئ الأمان.
نعم.
بعكس ما يطرح من قصص أخرى لا تعالج مشاكل الإنسان الواقعية.
نعم.
ما تعالج القارئ العربي أو القارئ المسلم مشاكله وهمومه الاقتصادية أو الفكرية أو الحرية اللي يعيشها مثلا أو الأطواق اللي تضرب حوله من مجالات كثيرة.
نعم.
القصة الإسلامية فيها كثير من الأشياء اللي تلبي رغبات الإنسان تشبع حاجات الإنسان. القرآن الكريم يتعرض في مواضع كثيرة إلى القصة ويقول أن في قصصهم لعبرة ويطرح ألوان جميلة من القصص ويطرح فنون جميلة من القصص. قد بعض الأحيان تجد أنها قصة متكاملة في آية أو آيتين قرآنية،
نعم.
وقد تجد بعض الأحيان في سورة كاملة تستهوئ القارئ واقعا وتجتذب القارئ. هذا اللون كان مغفول عنا سابقا، الآن الحمد لله بدأ هناك وعي وبدأ هناك تفكير واسع في الأخذ بهذا اللون.
نعم.
فأنا أنظر من وجهة نظري أن القصة الإسلامية تبشر بخير في ومستقبل جيد، وبدأ هناك لها منظرين خاصين وكتاب كثيرين وبدايات جيدة، وأثبتت وجود الآن في الساحة.
نعم.
أثبتت وجود الآن في الساحة وأصبح القارئ يستهوي هذا اللون.
نعم جيد. أستاذ صباح، القصة القصيرة على العموم يعني من حيث البداية كما تحدثنا من قبل كانت لها منطلقات دينية، يعني مثلا إذا أخذنا في الاعتبار أن الكتب المقدسة التوراة والإنجيل والقرآن اهتمت تماما بالقصة القصيرة وأدخلت القصة القصيرة ضمن النص.
نعم.
النص المقدس. فهنا نجد أن البدايات كانت دينية.
صحيح.
نعم. في القرآن الكريم كما تفضلتم الآن وأوضحتم هناك فن قصصي متميز يمثل منهجا في الواقع لإبداع القصة القصيرة.
نعم.
نعم. هناك مثلا بدايات القصة القصيرة أيضا كانت إسلامية، حيث نشأت في الأندلس كما ذكرنا من قبل مثلا.
صحيح.
في حي بن يقظان وإلى آخره. مثلا الشهيدة بنت الهدى أيضا كان لها خط وكان لها أسلوب في كتابة القصة القصيرة، والآن أنتم والزملاء الآخرون أيضا تحاولون أن تستحدثوا شخصية متبلورة ومتميزة في كتابة القصة القصيرة. طبعا هذا مهم جدا للتكاتف مع الألوان الأدبية الأخرى كالشعر والرواية والمسرحية.
صحيح.
في سبيل في الواقع بناء واستكمال المدرسة الإسلامية في الأدب.
صحيح.
هنا الآن ما هو العمل، يعني ما هي الأدوات اللازمة لكي نستكمل هذا البناء؟
أنا من وجهة نظري أدخلت عنصر جديد في القصة القصيرة.
نعم.
في الحقيقة أنا ما كنت أنوي أن يكون هذا عنصر جديد.
نعم.
لكن بعض النقاد جزاهم الله خير نبهوني على ذلك.
جميل.
مثل ما تفضلت سابقا أن كثير من النقاد قد يطرحون أشياء ليست في ذهن الكاتب أو القاص.
نعم.
أدخلت أن هناك تضمين في القصة القصيرة، تضمين.
نعم.
لآية قرآنية أو حديث نبوي في سياق الحديث.
جيد.
القصة القصيرة كانت تخلو من هذا الجانب.
نعم.
طبعا القصة أنا لما تطرح الآن مثل ما تفضلت أن أغلب القصص في النصوص المقدسة هي قصص هداية وإرشاد.
نعم.
أما ما يطرح الآن من فن قصصي إسلامي يتناول جميع المشاكل، جميع مشاكل الإنسان المسلم أو الإنسان العربي. فأدخلت عنصر الآية القرآنية وضمنت الآية القرآنية في القصة القصيرة أو الحديث النبوي الشريف في خلال السياق، كما يضمن الشاعر مثلا.
نعم. نعم.
بعض الأبيات الأخرى من قصيدة أخرى مثلا.
أو حتى يضمن ببعض الآيات القرآنية
أو ببعض الآيات القرآنية، لكن.
نعم.
هذا غير متعارف.
نعم.
في ما هو مطروح في أدبنا المتعارف بالنسبة للأدب العربي.
نعم.
فأشوف يعني أنه مثلا من الأدوات الأخرى اللي تتطور هي أدوات اللي الأدوات اللي يستطيع أن يعالج بها مشاكل الآخر.
نعم.
في الساحة الأدبية.
نعم.
هناك كثير من القصص التي تطرح تعالج مشاكل الإنسان من جوانب مختلفة.
نعم.
تعالجه من جوانب الاقتصادية ولكن من وجهة نظر إسلامية، ومن.
نعم.
جانبه السياسي ومن وجهة نظر إسلامية، ومن جانبه الاجتماعي ومن جنب إسلامي. الجنب الإسلامي فيها مغريات كثيرة واقعا، وهذه المغريات ليست من باب الخيال لكن حقائق
واقعية
يعني.
نعم.
يعني الإنسان الآن بعد الانتكاسات اللي عاشها الإنسان العربي أو الإنسان المسلم من خلال الممارسات أو الأفكار اللي كانت تطرح سابقا إليه بدأ يستأنس في الفكر الإسلامي الآن وفي الأدب الإسلامي اللي يطرح الآن ويأخذ بيده إلى شاطئ الأمان و...
نعم هذا جيد، هذا من ناحية المضمون بالطبع.
من ناحية المضمون
نعم. من ناحية الشكل الآن في تصارع كبير الآن بين المدارس الحديثة في الأدب،
في الأدب نعم.
وفي الفن القصة القصيرة لا نعم. تخرج عن النطاق.
نعم صحيح.
هل هنا من الأفضل للقصاص المسلم أن يحاول مثلا ليس تقليد ولكن مواكبة التطور في الأساليب الشكلية لكتابة القصة، أم عليه أن يتوقف عند الكلاسيكية والتقليدية المعروفة في كتابة القصة القصيرة برأيكم؟
برأيي أن القص الإسلامي عنده لون خاص.
نعم.
هو له منهجيته الخاصة.
نعم.
المدارس الأخرى الأدبية كالرومانسية والواقعية وما شابه ذلك مدارس لها مناهجها الخاصة.
نعم.
ولها أسلوبها الخاص.
نعم.
هناك تلك المدارس تعتمد على أفكار إلحادية وأفكار منحرفة.
هذا كله مضمون، نحن نتحدث حول الشكل.
نعم.
هذا مضمون شيء آخر.
نعم.
لا نتفق معه بالتأكيد.
الشكل الشكل اللي يطرح الآن في القصة الإسلامية هو شكل خاص، يعني ليست نعم. مقتبس من هذا أو من ذاك
نعم.
يعني ليست شكل تقليدي يستغرق في التقليدية أو الرومانسية، أو ليست شكل حداثي صارخ مثل ما
نعم.
هو مطروح الآن، بل هنا الشكل القصة القصيرة قد يكون مزيج من هذا وذاك، وقد يكون صاحب منهجية خاصة من القرآن أو من الأحاديث الأخرى.
يعني هناك الآن محاولة للتوفيق بين التقليدية والحداثة.
بين التقليدية والحداثة.
نعم. لكي
لا يبقى الإنسان
جامدا.
نعم. ولا ينسى ماضيه وتراثه.
نعم.
لأن القفز على الماضي أو القفز على التراث يسلخ الإنسان من كثير من أفكاره وكثير
نعم.
من معتقداته. ويأخذ بيد الإنسان إلى مهاوي سحيقة قد تكون مظلمة
صحيح.
جدا
نعم.
أما الارتباط بالماضي والاستفادة من الحاضر وتلاقح الأفكار الأخرى بما هو مفيد هو شيء جيد يأخذ بيد الإنسان إلى السعادة والرفاه
إن شاء الله. نأمل إن شاء الله المزيد من التقدم والازدهار في القصة القصيرة في مجال الأدب الإسلامي من أجل استكمال هذا البناء العريق والإفادة منه على طريق الدعوة الإسلامية وهداية البشرية جمعا إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر القصاص الأستاذ صباح حسن، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين.
شكرا جزيلا.
حتى لقاء قادم مع برنامج أدب بلا حدود، نحييكم وإلى اللقاء.
محمدا صارت دموع العاشقين تسيل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكر محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين يا عالم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني ملة عناية آل أزول
إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سلام على خير الورى خاتم النذري، سلام على المستحفظ الطاهر الطهري،
سلام وريحان وروح ورحمة على علم الدين المتوج بالفخر،
سلام على بحر الندى لجة الحجى به نزل الأملاك بالخير والذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية عطرة طيبة مصحوبة بالنور والياسمين والخير والبركة نزفها لحضراتكم من خلال هذا البرنامج. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أسكى التهاني والتبريكات بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف.
نعم، تهنئة خاصة لكم أيها الأفاضل وأنتم تتابعون الحلقة الخاصة بهذه المناسبة من برنامج أعلام الهدى الخاصة بالمبعث النبوي الشريف.
النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، كلكم قولوا سوا صلوات الله عليه.
النبي صلوا عليه صلوات الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا مستمعتنا، ينبغي أن لا يغيب علينا أن النبوة سفارة ربانية ومهمة إلهية تتعين من قبل الله سبحانه وتعالى لغرض رفد البشرية بالهداية اللازمة لها على مدى الحياة، وأن الباري جل وعلا إنما يصطفي من عباده من يتمتع بخصائص فذة تجعله قادرا على أداء المهام الكبرى المرادة منه وتحقيقها بالنحو الأليق.
إذن لابد أن يكون المرسل من قبله جلت قدرته مستوعبا للرسالة وأهدافها، قادرا على أداء الدور المطلوب منه على مستوى التلقي والتبليغ والتبيين والتطبيق والدفاع والصيانة، وكل هذه المستويات من المسؤولية تتطلب العلم والبصيرة والمعرفة وسلامة النفس وصلاح الضمير والصبر والاستقامة والشجاعة، وكذا الحلم والإنابة والعبودية للخالق الرحيم وأيضا الإخلاص. صلح.
نعم، ومما تتطلبه تلك المسؤولية الكبرى العصمة والتسديد الرباني على طول الخط. ولم يكن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم بدعا من الرسل، بل هو أكملهم وسيدهم، فهو أجمع لصفات كمالهم، والله أعلم حيث يجعل رسالته.
جاء عن ربيب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وابن عمه ووصيه الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام ذاكرا الفترة التي سبقت البعثة النبوية، وهو يتحدث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله وسلم من لدن أن كان فطيما أعظم ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه أو إثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما، وقد كان يجاور كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري.
نعم أيها الأحبة، ويتوافق هذا النص مع قول الباري عز اسمه في كتابه وجليل خطابه: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. والخلق ملكة نفسية متجذرة في النفس لا تستحدث خلال أيام، فوصفه من إله العالمين بعظمة خلقه يكشف عن سبق اتصافه بهذه الصفة قبل البعثة المباركة الشريفة.
يقول الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل الأدب قال: وإنك لعلى خلق عظيم، ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده.
نعم، فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله حتى قبل بعثته كان مثال الشخصية المتزنة المتعادلة والواعية المتكاملة والجامعة لمكارم الأخلاق ومعالي الصفات وحميد الأفعال.
تحية عاطرة لحضراتكم أينما كنتم، مباركين مرة أخرى نقولها بهذه الذكرى الطيبة، ذكرى بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل من العلي القدير أن يعود هذه الذكرى أو أن يعيد هذه الذكرى بالخير والبركة والسرور إن شاء الله.
نعم أيها الأحبة، لقد بعث سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة الخاتمة، وهي أكمل الرسالات التي لم يكن أي من الأنبياء السابقين عليهم جميعا سلام الله يطيق تحمل أعبائها وأداء حقها، ولذلك اختير لها سيدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الحقيقة تتضح أكثر عندما نتعرف على خصائص الرسالة الخاتمة. عن هذه الخصائص يحدثنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الديني من لبنان في الدقائق التالية، تابعونا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أستطيع أن أقول أن هناك يعني بعض الخصائص المهمة التي يمكن التعرض إليها في هذه العزالة. هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، الشريعة الإسلامية، أستطيع أن أقول هي كما هو معلوم لدى المسلمين عامة وجميعا أنها هي خاتمة من جملة مزايا هذه الشريعة المباركة وهذا الدين الحنيف، أنه هذه الشريعة هي خاتمة الشرائع وهي نافخة لما قبلها لغيرها وما قبلها من الديانات والشرائع السماوية التي كانت قبل الإسلام. ولذلك هذه خصيصة مهمة ومن جملة الخصائص المهمة في شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، أنها هي الشريعة التي تكون في هي آخر الشرائع وهي خاتمة لما قبلها من دين عيسى عليه السلام الذي جاء بالإنجيل، ودين موسى عليه السلام الذي جاء بالتوراة وغيرهما أيضا من الأنبياء السابقين صلوات الله عليهم أجمعين. أيضا من جملة خصائص شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله ما يصف به النبي صلى الله عليه وآله نفسه هذه الشريعة، بأنه كان يقول: إني جئتكم بالشريعة السهلة السمحة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله أنه من جملة ما طلبه من الله تعالى أن تكون هذه الشريعة متميزة وسهلة وسمحة، بأنها كانت تكاليفها التكاليف الإسلامية والعبادية تكاليف بسيطة ويمكن لأي إنسان متدين ومسلم أن يتحملها وليست شاقة. ولذلك كما ورد في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذه من جملة التخفيف والسهولة في ديني وشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله. فأيضا أستطيع أن أقول بأن شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله تميزت بالسهولة والسماحة التي كانت في التكاليف وفي الأحكام الشرعية والعبادية التي كانت في هذه الشريعة المباركة. وأيضا من جملة خصائص شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله العالمية التي كانت فيها، حيث أن شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن لبلد ولمدينة أو لقرى معينة، بل كانت لكل أهل الأرض ولكل من كان موجودا في زمن رسول الله ومن سيأتي بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. وكذلك من جملة خصائص شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله أنها هي الديانة والرسالة الخالدة التي أمر الناس بالتعبد بها في زمن رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة وإلى قيام الساعة. وأما بالنسبة إلى ما تقدمتم به حول أنه جاء النبي صلى الله عليه وآله، اختص النبي أو اختص رسول الله بتبليغها، فهذا الأمر كما يعبر عنه القرآن الكريم أن مسألة الرسالة والنبوة هي مسألة استفائية من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله ليس هو إلا كما حال الأنبياء السابقين الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واختارهم، وذلك أيضا لمؤهلات شخصية في رسول الله صلى الله عليه وآله وكرامات متعددة كانت لرسول الله، فاستحق أن يكون هو الذي يكون مبلغا لهذه الرسالة المباركة، وهو الذي خصت به هذه الشريعة السماوية التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها.
طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
طالع
نعم، نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان على هذه التوضيحات، ونجدد لكم التهاني والتبريكات الخالصة بعيد المبعث النبوي الشريف، وتقديم هذه الحلقة من برنامج أعلام الهدى من إذاعة طهران.
نعم مستمعينا الكرام، فننقل لكم قصة المبعث المبارك. فقد جاء في رواية في بحار الأنوار للعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه عن الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ترك التجارة إلى الشام وتصدق بكل ما رزقه الله تعالى من تلك التجارات كان يغدو كل يوم إلى حراء يصعده وينظر من قلله إلى آثار رحمة الله وإلى أنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته، وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفيافي، فيعتبر بتلك الآثار ويتذكر بتلك الآيات ويعبد الله حق عبادته.
فلما استكمل 40 سنة ونظر الله عز وجل إلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها، أذن لأبواب السماء ففتحت ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليها، وأذن للملائكة فنزلوا وهو ينظر إليهم، ونظر إلى جبرائيل الروح الأمين المطوق بالنور طاووس الملائكة، هبط إليه وقال يا محمد اقرأ، قال وما أقرأ؟ قال يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم أوحى إليه ما أوحى إليه ربه عز وجل، ثم صعد إلى العلو.
ومسك الختام أحبة الخير لكم هذه الرواية التي تبين وثاقة الارتباط بين النبوة والولاية. روى الحمويني الشافعي بسنده عن مجاهد عن ابن عباس قال: قدم يهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال له نعثل، فقال له: يا محمد، إني أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين، فإن أجبتني عنها أسلمت على يدك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: سل يا أبا عمارة. نعم مستمعينا الكرام، فسأل نعثل فيما سأل: فأخبرني عن وصيك من هو؟ فما من نبي إلا وله وصي، وإن نبينا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون. فقال: نعم، إن وصي والخليفة من بعدي علي بن أبي طالب عليه السلام، وبعده صبطاي الحسن والحسين، يتلوه 9 من صلب الحسين أئمة أبرار.
قال: يا محمد، فسمهم لي. قال: نعم، إذا مضى الحسين فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه جعفر، فإذا مضى جعفر فابنه موسى، فإذا مضى موسى فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه علي، ثم ابنه الحسن، ثم الحجة ابن الحسن. فهذه 12 أئمة، عدد نقباء بني إسرائيل. قال: فأين مكانهم من الجنة؟ قال: معي في درجتي. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأشهد أنهم الأوصياء من بعدك، ولقد وجدت هذا في الكتب المتقدمة وفيما عهد إلينا موسى بن عمران، أنه إذا كان آخر الزمان يخرج نبي يقال له أحمد خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فيخرج من صلبه أئمة أبرار عدد الأسباط.
نعم، وبعد كلام آخر جرى بين اليهودي والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، انتفض نعثل وقام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنشأ يقول:
صلى العلي ذو العلا عليك يا خير البشر، أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر.
بكم هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر، ومعشر سميتهم أئمة 12،
حباهم رب العلا ثم صفاهم من كدر، قد فاز من والاهم وخاب من عاد الزهر،
آخرهم يشفي الضمى وهو الإمام المنتظر، عترتك الأخيار لي والتابعون ما أمر، من كان عنهم معرضا فسوف يصلى بالسقر.
نعم، اللهم نسألك وندعوك ونقسم عليك بأعز الخلق عليك وأكرمهم محمد وآله الطيبين الطاهرين، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقنا شفاعتهم يا كريم. على مرفأ الختام نقدم لحضراتكم مرة أخرى بطاقة تهنئة بهذه المناسبة، ونسأل العلي القدير أن يوفقنا لفتح نوافذ قلوبنا لهدي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. نقدم لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام أحلى التبريكات وأهنأها مع باقة ورد فواح وأعطر الأمنيات بمناسبة الذكرى الطيبة لبعثة خير الورى وسيد الأنبياء والمرسلين الصادق الأمين المسمى في السماوات بأحمد وفي الأراضين بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.
حياكم الله وشكرا لحسن متابعتكم،
نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
على الناس الشر إن حل ظلام أو عصر أو زاد على الناس الشر نستهدي نورك يا بدر أمحمد حبك يجمعنا الحب فؤاد الصبر وطوبى للقلب النور حوى الحب فؤاد الصبر وطوبى للقلب النور حوى إن فرق بين الناس هوى مولاي مولاي فحبك يجمعنا
وفؤاد محبك قد نادى وفؤاد محبك قد نادى
الحادية عشرة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. طهران تدين استهداف الاحتلال للمواطنين اللبنانيين في طريق عودتهم إلى منازلهم وتحمل فرنسا وأمريكا